أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم وتدعوكم إلى رحلة، رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة إلى منابع الإيمان. نحلق في أجواء السيرة العطرة، نطوف بين رياضها، ونتنسم عبيرها مع المصطفى. مبشرات ومعجزات مع المصطفى، عبر وعبرات مع المصطفى، مواقف ومشاهدات مع المصطفى،
مع المصطفى،
مع المصطفى. صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية يستعرضها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الشريط السادس والأخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنة 10 من البعثة النبوية حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت أبي طالب، ولقد مات أبو طالب على غير الإسلام، وهذا مما ضاعف حزنه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب ورغب في هدايته، ولكن الله تعالى لم يأذن بذلك لحكمة يعلمها، وأنزل الله تعالى سلوانا لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة. وها هنا أسئلة عديدة تطرح نفسها: أن يحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموت رجل من الكافرين الذين لم يقروا له بالدعوة ولا بالنبوة ومات على ذلك، فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لموته لأنه كان يحوطه ويحميه، فلما مات جرأت قريش منه على ما لم تكن تجرأ عليه من قبل، وثانيا لأنه مات على الكفر. فهذا معنى يكشف عن إنسانية هذا الدين وعظمة هذا الدين، وأن دين الإسلام لا يتناقض مع ما جبل عليه الإنسان من المعاني الإنسانية الكريمة، بل هو يؤيدها ويعمقها ويزكيها. لقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة دخلت الجنة في كلب، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أخرى دخلت النار في هرة حبستها، وقرر لنا عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة: أن في كل كبد رطبة أجر. إذن هذا المعنى الإنساني الذي يؤكده الإسلام يجب ألا يغيب عن البال، خاصة في هذا العصر الذي تشابكت فيه الأمور وتداخلت المصالح، ووجد فيه الوضوح الإعلامي الذي يجعل صوتك وحديثك وأنت تهمس في أذن جارك كأنه يتحدث إلى العالم كله. نحن بحاجة إلى دعوة إسلامية تبرز القيم العليا للإسلام، وتقول للإنسان في الشرق أو الغرب: إن دين الإسلام قام على أساس تكريم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وأن خطاب القرآن الأصلي في مكة كان: يا أيها الإنسان، ثم أضيف إليه مع بقائه في الخطاب المدني أضيف إليه: يا أيها الذين آمنوا. فهما خطابان معا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى يجب ألا يغيب أبدا. ولقد تحدثنا يوما عن خبيب بن عدي وصبره على القتل، وأنه لم ينتقم من صبي كان للمشركين في حجره والسيف بيده يستطيع أن يقتله. وتحدثنا يوما عن الموءودة التي يعير الله تعالى ويوبخ ويعاتب وائدها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وهي صبية كانت دون الحلم دون البلوغ، وكانت في الجاهلية الأولى وأهلها مشركون، وهي في بيئة مشركة، ولو كبرت سوف تكون منهم. فهذا المعنى الإيماني عظيم يجب ألا يغيب عن البال، وألا نغفله في غمرة العداء الذي نحمله للذين يحاربون دين الإسلام. نعم، إن الكثير من القوى العالمية اليوم هي مذخورة لحرب الإسلام وأهله، وهناك صوت واضح ومكشوف ومعلن في دوائر غربية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إدارة المحافظين الجدد وتسلطهم عليها وإدارتهم لدفة الحرب العالمية ضد الإسلام تحت شعارات مختلفة، بل وفي العديد من الدول الأوروبية، ويوما بعد يوم تتزايد مشاعر العداء العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، ويتعرض المسلمون في بلادهم فضلا عن غيرها لكثير من المضايقة والاضطهاد، ويتعرض العمل الخيري لمثل ذلك ودون محاكمة ولا التزام بالأصول الإنسانية الصحيحة، يوجد عدوان صريح ومباشر على الإسلام والمسلمين. وحينما ننظر في علاقتنا بأوروبا وأمريكا، ليس الآن بل عبر التاريخ، نتساءل كم مرة تسلط المسلمون فيها على أوروبا وساموها سوء العذاب، أو استعمروها، أو نهبوا خيراتها، أو اعتدوا على أرضها، أو قتلوا أفرادها. كم مرة وقع هذا عبر التاريخ الإنساني كله؟ لا يكاد يوجد من ذلك شيء. بينما لو قلبنا السؤال وتساءلنا كم مرة يوجد العدوان على العالم الإسلامي من خارجه، من دول في أوروبا أو أمريكا أو غيرها، لوجدنا أن هذا هو الأصل، وأن العالم الإسلامي خصوصا في السنوات الأخيرة، ربما في بضع مئات من السنوات من أواخر عهد الدولة العثمانية ثم بعد زوالها ونشوء الدول الإقليمية، أن العالم الإسلامي أصبح منطقة تسابق في النفوذ وعدوان على إنسانه ونهب لخيراته ومحاولة ابتزازه وجعله سوقا للمنتجات الغربية. والآن تجدها علانية في إيطاليا، في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا، حالات عديدة، وأحيانا من خلال مؤتمرات ومن خلال نشوء وتفاقم وزيادة التيارات اليمينية والمتطرفة أحيانا التي تعلن حربها على الإسلام، بل لا تجد غضاضة في أن تتحدث عن حرب صليبية ضد الإسلام، أو تستذكر حروبها مع الدولة العثمانية وانتصاراتها الأخيرة عليها وطرد العثمانيين من بعض الدول التي حكموها. إذن هذه الحرب حرب معلنة، وعلى المسلمين أن يكونوا على مستوى الموقف بالذكاء والوعي واليقظة، ولا شك أن الوحدة هي الأساس. فالأمة التي لا تعرف كيف توحد صفها وتوحد كلمتها، هذه الأمة محكوم عليها بالزوال والانهيار حتى تلزم الاتحاد والاعتصام بحبل الله جميعا، وحتى تستطيع هذه الأمة أن تحصل التقدم والتقنية والعلم الذي به تغلب عليها أعداؤها، فضلا عن أن هذا كله هو من الاستمساك بدين الله عز وجل. إننا حينما نتكلم عن العودة إلى الدين، نعني بالفعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، لكن ليس هذا هو الدين فقط. إن من الدين أن نتقدم في التقنية والتصنيع، وإن من الدين أن نتقدم في الاقتصاد ونعرف كيف نحافظ على ثرواتنا، إن من الدين أن نتقدم في الإدارة ونعرف كيف ندير أمورنا وكيف نحكم سياساتنا بطريقة سليمة، ونستفيد من أبدع وأحدث ما توصلت إليه التجارب الإنسانية في هذا المجال، فهي ليست ملكا لأحد، والمسلمون ساهموا في صناعتها يوم من الأيام، ومن حقهم أن ينتفعوا بها ويستفيدوا منها. فالجوانب الأخلاقية فضلا عن الجوانب العلمية والاقتصادية والصناعية، كلها ضرورة لوجود تقدم وتفوق إسلامي يسمح بامتناع المسلمين، فضلا عن أن القوة العسكرية هي أمر لا بد منه، فالأمة التي ليس لها مخالب وأنياب وهي تعيش في هذه الغاب سوف تتعرض للنهش وأحيانا للقتل لو استطاعوا. هذا معنى مهم وليس من تكرير المكرر أن نقوله، لأن كثيرا من المسلمين قد ضعفت عندهم هذه المعاني واعتقدوا أنه لا يوجد هذا الفكر إلا في خيالات مريضة، بينما نحن نقرأ اليوم وفي هذا اليوم بالذات قرأنا في الصحف وسمعنا في وسائل الإعلام شعارات وأقوال وتقارير صريحة ومباشرة في عدد من الدول الغربية، ومن قبل حصل هذا في الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن حرب الإسلام والمسلمين، وقد حصل اعتداءات كثيرة وتجاوزات من قصص ومن كنائس ومن إدارات ومن مؤسسات، وما قصة تدنيس المصحف مثلا، وما قصة مظاهر التعذيب التي سجلت في آلاف الصور ولا يزال الكثير منها يتوارد إلى اليوم في وسائل الإعلام، وما قصة العدوان على عدد من الدول الإسلامية إلا جزء من هذه الحرب التي تدور وتثور في نفوسهم ومشاعرهم، والذين يتعاملون أو ينظرون إلى عدوهم وإلى الغرب بشكل مجمل ينظرون إليه نظرة متفائلة ويعتقدون أنه قد تخلى عن هذه المشاعر، فإنما هم واهمون ولعلهم يخادعون أنفسهم بذلك وهم لا يشعرون. إذن هذا معنى يجب أن نعلمه ويجب أن ندركه، لكن الحذر الحذر أن يحول هذا المعنى بيننا وبين الحفاظ على قيمنا الدينية ومشاعرنا الإنسانية. يتساءل البعض مثلا عن إعصار كإعصار كاترينا، أو فيضان وطوفان كفيضان تسونامي، أو أي إعصار مشابه أو حادثة كونية تقع ويموت فيها مئات الناس أو آلاف، فضلا عن من يشردون ويخرجون من بلادهم إلى غير ذلك، ما موقفنا؟ هل هو الموقف الأول الذي يستشعر العداء الذي تديره تجاهنا عدد من هذه الإدارات التي تحكم اليوم فنفرح بذلك، أم هو شعور الحزن لما يصيب الناس فنحزن له؟ وأعتقد أنه يمكن التفريق بين هذا وذاك. نعم، نحن نفرح بما يصيب الإدارات من خسائر أو إحراج أو انشغالات داخلية تمنعهم من العدوان على المسلمين، وهذا المعنى معنى طبيعي، بل الكثير من الناس أصبحوا لا يملكون إلا الكراهية لأنه فرض عليهم أن يكرهوا هذه الإدارات وهذه الدول بسبب سوء السياسة وإهمال الجانب الحقيقي في مراعاة الشعوب وتركها تمارس خصوصياتها بشكل صحيح، وغير المسلمين من الصين إلى أمريكا الجنوبية إلى غيرها يحملون ذات المشاعر بل أكثر، لكن المسلم يحكمه إيمانه ويحكمه ضميره، فهو يفرح من جهة لما يصيب هذه الإدارات ويشغلها سواء في اقتصادها أو في إدارتها أو في الإحراجات التي تنزل بها أو تشغلها عن عدوانها على المسلمين، لكن في مقابل ذلك فإذن نحزن للمعاناة الإنسانية، نحزن لمصاب الأفراد الذين قد يكون الكثير منهم لا يعرف حتى اسم رئيس دولته، فضلا عن أن يكون مقرا لتفاصيل السياسة، والكثير منهم كما هو معروف في التقارير يجهلون كل هذه الأشياء، وليس صحيح أن 300 مليون إنسان هم بدرجة واحدة من الوعي والمعرفة. إذن الجانب الإنساني نستشعره جميعا، فنشعر بالحزن، وأقول لبعض الإخوة لقد سل الله أنبياءه وقال ولا تحزن عليهم، وقال شعيب عليه السلام فكيف آسى على قوم كافرين، في حق أقوام دعوا إلى الله تعالى ورفضوا وأصروا وحاربوا، فكيف بأناس لم تبلغهم الحجة؟ ولو لم يكن إلا أن يحزن المرء على موتهم على غير الدين وعلى غير الإسلام، وقبل أن نتمكن من إيصال رسالة السماء إليهم لكان ذلك كافيا. وبهذا التفصيل يتبين أن الأمر فيه نوع من الاتفاق، وإن كان كل طرف من الناس قد يعالج جانبا من القضية ويغفل عن جانب آخر، إن عام الحزن يؤكد المعنى الإنساني في هذا الدين وعظمته حتى وهو يواجه الحرب والعداء من الناس، ويؤكد في الوقت ذاته أن أولئك الذين يحاربون الله تعالى ورسوله من حق الناس أن يكرهوهم وأن يفرحوا بمصابهم، وكيف لا وهم يدعون الله تعالى بكرة وعشية أن يكفي المسلمين شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ أمة الإسلام وأهل الإسلام وشباب الإسلام منهم، إنه جواد كريم.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أبيض الإبطين، وبياض الإبطين من علامات نبوته، إذ أن الإبط من جميع الناس يكون عادة متغير اللون. قال عبد الله بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى بياض إبطيه. أخرجه البخاري.
مع المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قائد الغر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الكعبة وفيها 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده فتتهاوى وتساقط واحدا بعد الآخر، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا الموقف التاريخي العظيم، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، الذي كان فتحا ليس فقط لمكة البلد الحرام، وإنما كان تتويجا لدينونة الجزيرة العربية كلها لدين الإسلام، وإيذانا بانتقال الإسلام إلى مرحلة أخرى من المجاهدة والفتح والإصلاح. لقد كانت مكة أعصى المدن على دعوة الإسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج منها بالأمس حزينا متألما لفراق بلده، والتفت إليها وهو يقول: إنك أحب البلاد إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فعزاه وسلاه ربه ومولاه وقال له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وها هو قد عاد عليه الصلاة والسلام، وها هي كتائب الإسلام تدخل مكة ظافرة منصورة، ولم يكد يرق فيها دم، مع أنه أعظم الفتوح، بل هو فتح الفتوح، ومع ذلك لم يرق فيه دم، حتى قال بعض أهل العلم: إن مكة فتحت صلحا، وقال آخرون: بل فتحت عنوة وبالقوة والحرب. وأيما كان، فإن عديد القتلى يعدون على الأصابع في هذا الفتح العظيم، وهذه إشارة كبيرة إلى أن دين الإسلام وأن جهاد الإسلام لم يكن يستهدف قتل الناس كما يقول عنه خصومه وأعداؤه وبعض المغفلين من أبنائه، وإنما كان يستهدف دينونة الناس لربهم جل وتعالى، لا لغيره، لا لبشر ولا لجنس ولا لعنصر ولا من أجل ابتزاز أموالهم، وإنما لدينونة الناس لله عز وجل ورفع الظلم عن العباد. وقديما كان كسرى وقيصر وغيرهم يسومون الناس سوء العذاب: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، فعاهل الفرس يطغى في رعيته، وعاهل الروم من كبر أصم عمي، لقد كانوا يستبدون بالبشرية ومقدراتها. ونحن نرى اليوم كيف أن بعض الحضارات البشرية وظفت الآلاف بل مئات الآلاف من الناس في سبيل مجد فرد واحد من الفراعنة الذين كانوا يهمهم أن يخلدوا وجودهم وذكرهم وشخوصهم وأشكالهم وتماثيلهم، وكم من البشر وكم من الأموال الهائلة الطائلة ضاعت في هذا السبيل. لقد جاء الدين ليحرر الإنسان من طغيان أخيه الإنسان ويعبده لربه الواحد الديان. طعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام فتهاوت واحدا بعد الآخر مؤذنة أن لا إله إلا الله، ندعو جهارا، لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم فخارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا وصاغ الحلية والدينار. إن تاريخ الفتح الإسلامي الرشيد تاريخ أبيض نظيف، قد يكون في بعض العصور المتأخرة أن داخل هذا الفتح الراشد شيء من مطامع الدنيا ومكاسبها، ولكن العبرة ليست بالتاريخ فقط، العبرة هي بالممارسات الراشدة التي تمثل حقيقة هذا الدين. ومع ذلك يظل الفتح الإسلامي هو الأرقى والأنقى وباعتراف حتى أعداء المسلمين من كتاب الشرق والغرب، كما كان يقول أحد المؤرخين البريطانيين الكبار، يقول ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب. لقد كان فتحا عظيما، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو قائد المسيرة وزعيم الاتجاه، ولذلك أرشد الناس إلى البوصلة الصحيحة وبين لهم حقيقة الأمر والمقام، حتى كان يوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم بأشد الوصايا، وحتى إنه عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام علم بأن خالد بن الوليد قد قتل قوما بعدما قالوا أسلمنا، قالوا صبأنا، يعني دخلنا في الإسلام، ولم يحسنوا أن يعبروا بكلمة الإسلام، فقتلهم خالد رضي الله عنه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فماذا صنع؟ لقد قام أمام الناس ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهو سيف الله المسلول والقائد المظفر والفاتح العظيم. وكان يمكن أن تكون هذه الغلطة مغمورة في جانب خيره وبرشه وإنجازه وجهاده وصبره، وهو لم يتعمدها يقينا، لأنه لا مصلحة له في قتل هؤلاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاء أن يمررها، بل لم يكتفي أن يخاطب خالد بن الوليد سرا أو همسا أو في خطاب لا يطلع عليه سواه، بل أعلنها أمام الناس كلهم بلا استثناء. براءة ليس من خالد بن الوليد، فهو سيف الله المسلول على أعدائه، وهو المجاهد العظيم، وهو الرجل الذي كتب الله تعالى على يديه الفتوح العظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخليفة أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم، حتى أعفاه عمر لئلا يظن الناس أن الفتح مرهون به. لم يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم، إنما تبرأ من هذا الفعل: أبرأ إليك مما صنع خالد. فهذا الفتح العظيم الذي تسجل البشرية بمداد من ذهب صفاءه ونقاءه وحفاظه على الناس وعلى مصالحهم، لم يأخذ من أمرهم شيئا، ولم يعتدي على حقوقهم، ولم يبخس أحدا منهم، ولم يظلم، ولا عبرة بأولئك الذين يكتبون التاريخ من منطلق حقدهم الأسود. إن الكثير ممن كتبوا عن الإسلام وتاريخ الإسلام وفتح الإسلام حتى من غير المسلمين يعترفون بعظمة هذا الدين والأخلاق التي بها انتصر المسلمون، حتى إنهم كانوا يفتحون القلوب قبل البلاد. وهذه الأمم والشعوب والأجناس التي فتحت اليوم أصبحت تدين بالإسلام وتدافع عنه، فها هم الأكراد أو البربر أو غيرهم من الشعوب التي دانت بالإسلام أصبحت تحامي عنه وتؤمن به وتموت في سبيله وتشارك في صناعة واقعه كما شاركت من قبل في صناعة تاريخه العظيم. وما ذلك إلا لأن الفتح لم يكن عدوانا ولا اغتصابا ولا تسلطا، ولكنه كان فتحا للقلوب وحماية للشعوب من ظلم وعدوان الذين كانوا يحكمونها بغير الحق. ولقد وجدت تلك الشعوب من فتح الإسلام وعدالته ما لم تجده في الحكام الذين كانوا من جنسها ومن بني جلدتها، فأحبت المسلمين وآثرتهم وشهدت لهم بالفضل واعتنقت الدين الذي انتصر وتغلب. بل حتى أولئك الذين غزوا الإسلام من التتر وغيرهم وجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وتسلطوا على عواصم الإسلام من بغداد إلى دمشق إلى مصر إلى غيرها، هؤلاء الناس مع أنهم متغلبون فاتحون، والعادة أن المنتصر يسيطر حتى بثقافته وأفكاره، إلا أنهم تأثروا بالإسلام ودخلوا في دين الإسلام علانية، وكان عندهم قدر من الالتزام به، كما كان يقول محمد أقبال رحمه الله: بغت أمم التتارف أدركتها من الإيمان عاقبة الأماني. فهذا الدين العظيم فتح القلوب بالحق والعدل والأخلاق قبل أن يفتح البلاد بالسيف والقوة والسلطة. واليوم يستطيع المسلم الذي لا يملك القوة يستطيع أن يفتح القلوب بصدقه وأخلاقه النبيلة وعلمه الصحيح وتفكيره المعتدل وقوله السديد، وأن يكون ناطقا بالقرآن، ناطقا بالحق، ناطقا بالعدل. ربما يتحسر الكثيرون على فوات القوة عند المسلمين، ولا شك أن هذه حسرة في محلها، فقد أصبحت بلاد الإسلام كالآن مباحا لكل من هب ودب ودرج. وفي الوقت الذي يملك أعداء المسلمين ألوان الأسلحة الذكية والغبية والقديمة والحديثة وأسلحة الدمار الشامل وغيرها، فإن ذلك حرام على المسلمين. المسلمون لم يحدث لهم أن يستخدموا الأسلحة المحرمة أو أسلحة الدمار الشامل في حق أحد من الناس، لم يسجل هذا عليهم التاريخ أبدا، بينما سجله على كثير ممن يملكون هذا السلاح اليوم. بيد أنني أقول إن السلاح الأعظم في أيدي المسلمين جميعا هو القرآن الكريم. لقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان يقرأ القرآن ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي كلا الموضعين، في كلا النصين، كان ذكر الحق قبل ذكر الباطل، أي أن الله تعالى ذكر مجيء الحق قبل أن يذكر زهوق الباطل. وهكذا تجد في القرآن الكريم والسنة في كل المواضع أن الأمر بالمعروف يأتي قبل النهي عن المنكر. إن الباطل لا يستأسد ويستقوي ويستعلن إلا في غيبة الحق، فإذا جاء الحق زهق الباطل. ولهذا أين المسلم الصادق المعبر عن حقيقة الدين؟ ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع، تأبى أن تلينا إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. أخي الحبيب، أخي المسلم، أنت لا تملك السلاح الذي يملكه عدوك من ألوان المادة، لكنك تملك ما لا يملكون. بين يديك هذا القرآن الذي من حمله عزه الله، ومن دعا إليه استجاب الناس له، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن قرأه أجر، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. فأين أنت من هذا السيف بضاربه؟ وغاية السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل، فلتكن أنت ذلك البطل. وهذا وقت القرآن.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. ضحكه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحدث حديثا إلا تبسم، وكان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا، وكان إذا ضحك بانت نواجذه أي أضراسه من غير أن يرفع صوته، وكان الغالب من أحواله التبسم.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، يا رسول الله، هذا عثمان بن طلحة بالباب يستأذن. من عثمان بن طلحة؟ إن آل شيبة هم الذين كانت إليهم سدانة البيت، وهو قد جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح أن ترد إليه مفاتيح الكعبة وألا يستحوذ عليها غيرهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه اليوم يوم بر ووفاء. هذا المعنى العظيم يكرسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المناسبة الخالدة، إنه يؤكد على معنى البر والوفاء والشكر، وأن هذا الدين الذي جاء مهيمنا على الحياة كلها جاء أيضا بأحوال من السعادة والأنس والرضا والفرح والسرور، الذي من طبع الإنسان أن يجد له مناصا في قلبه. لقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بهذا الفتح العظيم كما لم يفرحوا قط، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يشعر المسلمين بشكل مستمر أن الفرح جزء من الحياة، وأن العبد عليه أن يفرح ويسر، يفرح بالمكاسب الدينية من علم أو عمل أو عبادة أو صيام أو قيام أو توفيق أو قرآن أو حفظ أو خير أو دعوة أو نجاح في أمر من هذه الأمور التعبدية. وفي ذلك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بالدنيا أيضا فهي مما يجمعون، وإن كان الأول خيرا منها، إلا أن الفرح بالدنيا ما دامت في حدود ما يرضي الله هو مطلب أيضا. فأن يفرح العبد بتوفيق أو ترقي أو نضج أو نجاح أو مستوى أفضل في عيشه أو في زواجه أو في دنياه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يذم بل هو محمود. ومن طبيعة الإنسان أن للفرح عنده حقل ومجال لا بد من استثماره وتوظيفه. إن الحياة ليست جدا دائما ولا أمرا صارما، ولا بد فيها من لحظات وأوقات يخلد الإنسان فيها إلى نوع من الراحة والرضا والسرور والأنس، الذي هو مرضاة لله عز وجل، وهو أيضا تسلية للقلب وإبعاد للهم والغم وتجديد لأنسجة الجسم وخلاياه. فالحياة بغير فرح لا تدوم ولا تستمر ولا يقوى العبد على مواجهة صعوباتها وآلامها. فلنفرح أيها الأحبة، فالفرح فيما لا يسخط الله عز وجل خير، يفتح مباهج النفس وآفاقها ويجدد إمكانياتها وطاقاتها ويدفعها دفعا إلى مزيد من الإنجاز ومزيد من النجاح. كل الحياة كذلك، حتى الجادون عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في كثير من الأحيان يسلي نفسه، يقول الشعر ويتندر ويضحك ويبتسم، وقد تلقنوا هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما أذكر عمر أذكر الفاروق الصارم الذي قد يظن بأنه لا يبتسم أو لا يعرف الفرح إلى قلبه أو لا يعرف الهزل إلى قلبه سبيلا، بينما هو رضي الله عنه كان خلاف ذلك. يوما من الأيام وهم متلبسون بعبادة محرمون، وهو راكب على ناقته فكانت ترتفع وتنخفض في سيرها الحثيث، وعمر رضي الله عنه والناس يلبون لبيك اللهم لبيك، وعمر رضي الله عنه يقول: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل. فيشبه هذه الناقة وراكبها بالغصن في يوم الريح الذي يتحرك ذات اليمين وذات الشمال، أو شارب ثمل يعني يتحرك ويتمايل وهو لا يدري بما حوله. وفي يوم آخر وهو متلبس أيضا بالنسك والعبادة كان هو وابن عباس، وابن عباس شاب في مقتبل عمره، ربما كان بينه وبين عمر فارق زمني كبير جدا، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس تقريبا في 13 من عمره، قد ناهز الاحتلام أو جاوز الاحتلام بقليل. فكان هو وعمر ينغمسون في الماء، يسبحون ويتعايون أو يتباقون، يعني ينغمس الواحد منهم في الماء وينظرون أيهم أكثر بقاء دون أن يتنفس. فكان هذا المعنى من المداعبة والسعة. وكان بعض الصحابة أيضا يسأل عن المحرم هل يشم الريحان، فقال نعم ويدخل البستان. وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم وهدي المسلمين والأئمة والعلماء أن يعطوا النفس حقها من الترويح، حتى كان الشافعي رضي الله عنه يقول: كان يقال ليس من المروءة الوقار في البستان، فإذا ذهب إلى البستان خلع عمامته ومزح وضحك وتحدث وابتسم ولاطف من حوله. الحياة فيها كبار وصغار وشباب ومراهقون وأطفال ورجال ونساء، ولذلك الحياة فيها فسحة. ولقد وقع في يوم عيد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في حجر عائشة، وفوق رأسه جاريتان تغنيان ومعهما الدف كما في صحيح البخاري، وتغنيان بغناء يوم بعاث وغناء العرب في الجاهلية. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فهم بهما وقال: أبي مزبور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم يوم عيد. وفي اللفظ الآخر قال: حتى يعلم الناس أو تعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم، إن في ديننا فسحة، ويجب أن نحسن توظيف هذه الفسحة، فأن نأخذ النفوس بالجد الصارم حتى لا يكون للبسمة ولا يكون للترويح في حياتنا مجال، فإن هذا أسرع ما يكون إلى قصف الأعمار وانقطاعها وعجز الإنسان عن المواصلة. نعم، في ديننا فسحة، وينبغي أن نستثمر هذه الفسحة وأن نضبطها أيضا بضوابط ديننا لئلا تتحول إلى نوع من التجاوز.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
نعم، في ديننا فسحة، وينبغي أن نستثمر هذه الفسحة وأن نضبطها أيضا بضوابط ديننا لئلا تتحول إلى نوع من التجاوز، أو أن تدخل فيها النفوس الأمارة بالسوء وشياطين الجن والإنس لتحولها من فسحة حلال إلى لون من المخالفة وتجاوز حدود الله عز وجل. والعبد يعرف في كثير من الأحيان بفطرته الفرق بين الحلال والحرام، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني كثير من الحلال بين وكثير من الحرام بين. وفي بعض الألفاظ لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. بكثير من الأحيان يعرف الإنسان أن مؤشر قلبه يتجه نحو الخطأ، إغراء، إثارة، فتنة، تعلق، شهوة، استجابة للشيطان، غفلة عن الله عز وجل، معنى ذلك أن الاتجاه حينئذ خطأ، وأن هذه الفسحة ينبغي أن تجتنب ويبتعد عن مغبتها. وفي كثير من الأحيان فالقلب الراشد يعلم ما فيه مرضاة الله عز وجل، والعبد بحسبه أن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه. فإذا كنت تجد أن اطلاع الله تعالى عليك في هذه الحال مما لا مأخذ عليك فيه ولا مدخل، وأن قلبك سليم ونفسك راضية، وأنك بعيد عن اقتراف الحرام أو مقارفته نظرا أو استماعا أو مشاركة، فالحمد لله. وإن كانت الأخرى فبحسبك أن تقتصر على ما أحل الله عز وجل، وفي الحلال مندوحة عن الحرام. ولو أن الناس استثمروا ما أحل الله تعالى لهم من ألوان الطيبات والمتع الحلال في الشعر والنثر والقول الرشيد والمسابقات والمنافسات وألوان التسلية الحلال، وكل أحد بحسبه، فللنساء ما يناسبها وللصغار ما يناسبهم وللرجال ما يناسبهم، وتحروا حدود الله عز وجل عند ذلك، لتحقق لهم أولا طيب الحياة وسلامتها وصفاء النفوس والقلوب وتجدد العزائم والهمم مرة بعد أخرى، وتحقق لهم أيضا التزام دين الله عز وجل وتحقيق المثل الأعلى. إن من الناس من لا يفرق بين الجد والهزل، ولقد رأيت أقواما وهم في عيدهم أو في زواجهم ومع ذلك تغيب البسمة عن وجوههم، ويستثقل الواحد منهم النكتة حتى لو كانت بريئة، وتجد إسراع الكثير من هؤلاء إلى تكدير هذه اللقاءات الجميلة المسرورة الفرحة، تكديرها بإشكالات ومساءلات ومخالفات وجدل عقيم ومناقشات وحرج وفرض الرأي الخاص على الآخرين، وهذا أبعد ما يكون عن الفسحة. كما تجد أقواما أيضا يعتقدون أن للفرح حالا مختلفة، فيتعدون فيها الحدود المشروعة ويتعدون ما أحل الله إلى ما حرم الله، ويقعون فيما يعلمون هم أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه. ولو رآهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى لاستحوا وخجلوا من ذلك، فكيف والله عز وجل مطلع عليهم؟ إن في ديننا فسحة، والكثيرون لم يحسنوا استخدام هذه الفسحة بشكل صحيح، فحرموا أنفسهم منها أو أساءوا استخدامها. ولقد كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو إمامنا وقدوتنا يفرح ويأذن بالفرح، بل يعلم أصحابه كيف يفرحون. لقد تسابق هو وعائشة يوم من الأيام وهم في غزو، فسبقها مرة وسبقته أخرى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم هذه بتلك. ولقد داعب صلى الله عليه وآله وسلم زاهرا الأسلمي وهو أعرابي كان صديقا له، واحتضنه من خلفه وبدأ يعلن عليه بالمزاد: من يشتري العبد، من يشتري العبد. فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطفق يلصق ظهره بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، قال: لكنك عند الله لست بكاسد. وجاءت امرأة يوم من الأيام تسأل عن زوجها، فقال لها: أهو الذي في عينه بياض؟ فكأنها خشيت وخافت، فقال لها: إن كل إنسان في عينه بياض. وجاءت أخرى تسأله أن يدعو لها بدخول الجنة، فقال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فوقع في قلبها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ليس من الوقار التكلف الزائد والمبالغة، وأن يتعود الإنسان على الجد الصارم، فالابتسامة صدقة وهي لا تكلف الإنسان شيئا، والكلمة الطيبة صدقة، وحسن المؤانسة والمعاشرة لمن تحت يدك من زوج أو ولد أو تلميذ أو متعلم أو كبير أو صغير، ينبغي أن نلقنهم هدي الإسلام حتى في الفرح والسرور، وأن يتعلموا بل أن يتعبدوا به. فأعياد الإسلام التي هي الفطر والأضحى هي أعياد شرعية يشرع فيها للمسلم إظهار الفرح وإظهار السرور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يجد ويعلم أصحابه ويربيهم على ذلك من اللباس والطيب وحسن المأكل والسلام والمصافحة والتحية، حتى كان يذهب للمسجد من مكان ويعود من مكان آخر، والأقرب أن ذلك حتى يعم أمر الفرح ويسلم على عدد أكبر من الناس. فلنبرز هذه المعاني ونتعلم كيف نفرح وفق هدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وكانت عنفقته بارزة، وحولها كبياض اللؤلؤ، في أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقيادها على شعر اللحية حتى يكون كأنه منها، أخرجه البيهقي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أسود كث اللحية بمقدار قبضة اليد، يحسنها ويطيبها أي يضع عليها الطيب، وكان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، أخرجه الترمذي.
مع المصطفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. لقد أذن الله عز وجل وقد خلق الخلق، فهو يخلق ما يشاء ويختار، أن يختار هذا البلد الأمين ليكون مثابة للناس وأمنا، وأن يكون فيه بيته الذي يختاره على الأرض كلها، فهو أطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل، والذي أذن الله تعالى أن يحجه الناس ويعتمروه ويصلوا إليه، وأن يكون هو محل الرسالة الأخيرة الخاتمة، وقد حجه الرسل والأنبياء وطافوا وسعوا ولبوا لله الواحد القهار. ها هنا المكان الطيب الذي اختاره الله تعالى من فوق 7 سماوات، وهذه البقعة الطاهرة والبيت العتيق والمكان الآمن الذي هو خلاصة بقية النبوات. يقسم ربك جل وعز بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فتلحظ أن القسم بدأ بالتين والزيتون، وهي مواقع ومنابت أشجار التين والزيتون في أرض الشام وفلسطين، حيث النبوة فيها. ثم بطور سينين، وهو طور سيناء وهو الجبل، وفيه نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقسم بهذا البلد الأمين، فيأتي القسم أوضح ما يكون مشفوعا بالإشارة، هذا البلد الأمين الذي تراه بعينك وتحسه وتعيشه، ووالد وما ولد، وأنت حل بهذا البلد، فأنت حال به مقيم تراه بعينك وتحسه من حولك. ثم هو معروف، فهو البلد أو البلدة أو الأرض الحرام التي خصها الله تعالى وسماها وأذن بأن تكون كالشامة في الأرض، فهي مركز الكرة الأرضية ومركز الحضارة ومنطلق الرسالة وموئل المجد والعز. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، يعني يعود إليهما، فمسجد مكة ومسجد المدينة منطلق الإسلام وموئله في آخر الزمان. وأيضا فهذا البلد هو البلد الأمين، فالأمن صفة لهذا البلد، فهو البلد الأمين الذي أذن الله تعالى بحفظه حتى حينما تكون الأرض من حوله مليئة بالمخاوف والحروب والزلازل والفتن والقلق، فإن هذا البلد يظل أكثر أمنا من غيره، يلجأ إليه الطير فيأمن، ويلجأ إليه الخائف فيأمن. وحتى في الجاهلية كان الرجل يرى في الحرم قاتل أبيه فلا يحركه ولا يذئره، بل يتركه حتى يخرج من الحرم. وظل البيت هكذا بحفظ الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، وبين الله تعالى مكانه ومقامه، وأنه فيه مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام قد يكون هو ما وراء الكعبة مما يرى فيه آثار إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه أبو طالب حين يقول: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد يكون الحرم كله مقام إبراهيم، ولا مانع من إرادة المعنيين معا. إذن هذا البلد الطيب المطيب الطاهر المبارك تراه بعينك الآن تاجا على رأس الزمان، وقمة في البقاء والخلود والمجد والاستمرار والديمومة. هذه الروح يجب أن تظل عند المسلم، المسلم الذي يعيش في هذا البلد فيحترمه ويحترم أهله ويتعامل بالخلق الفاضل، المسلم الذي يأتي إلى هذا البلد حاجا أو معتمرا فيجد أن الله تعالى أكرمه بهذه النعمة، والمسلم الذي يصلي إلى هذا البلد أو يحمل في قلبه حب هذا البلد الأمين المبارك، فيعتقد أن من الوفاء له أن يكون حيث أمره الله تعالى من الخلق الفاضل والمحبة والالتزام الصادق. أذن ربك جل وعز أن يكون هذا البلد آخر ما يفتح للنبي عليه الصلاة والسلام، فيفتح البلد الأمين ويعود إلى الرحاب الطاهرة، ويهيمن المسلمون عليه، وتزول أحكام الجاهلية والوثنية والتخلف التي كان من قبلهم يمارسونها في هذا البيت، فلا يعبد إلا الله عز وجل، وتمحي كل أثار الجاهلية، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، حتى يقوم بعض الصحابة رضي الله عنهم فيؤذن بلال ويقدم ويرى مكانه، فيقول بعض المشركين: لقد تمنيت أن أموت قبل أن أرى هذا اليوم الذي يقدم فيه هذا العبد الحبشي علينا. فيقول له أخوه: لقد دعوا إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دعوا إلى الجنة وتركتم؟ إنها القيم العليا التي لا تقيس الإنسان بلونه ولا بنسبه ولا بعنصره، وإنما بأدائه وصدقه وإنجازه وتقواه وعمله لله عز وجل. يفتح البلد الحرام وتدين الجزيرة للإسلام، وينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وهو مطأطئ رأسه خضوعا وتواضعا لله عز وجل، لأنه لم يكن ملكا رسولا، وإنما اختار أن يكون عبدا رسولا. ولذلك في قمة الفتح والنصر، البلد الذي أذيت فيه الأمس وشردت وطردت وعذب أصحابك، وهذه آثار التعذيب ومواطنه تشهد وتئن، وهذه الجراح ما زالت تتنزى وتنزف، إلا أن الله تعالى أسرع بالنصر وأرى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الفتح، فتنزل هذه الآية الكريمة ويتلوها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ الرأس منكسر لله عز وجل أبعد ما يكون عن أبهة العظماء وسلطان الأباطرة. جاء نصر الله وليس نصر فلان أو فلان، فالدين لله والأمر لله، ولم تكن القضية تأييدا لعنصر عربي على غيره، ولا سلطانا ولا عدوانا ولا أخذا للناس بالظلم، وإنما كانت دعوة إلهية ربانية تجدد هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك سماه نصر الله عز وجل وقرنه بالفتح، فالفتح فتح مكة، ونصر الله تعالى أوسع من ذلك، فهو كان سلسلة طويلة من الأعمال والإنجازات ليست مختصرة في المغازي والحروب، وإنما كانت مجهودا بشريا متكاملا يقوم على الدعوة بالحسنى والكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة، ولا يغفل استخدام القوة في مواضعها وعند الضرورة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنصر الله تعالى جاء، وفتح مكة جاء أيضا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لم يكن المقصود أن تؤخذ أموال الناس، فقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيوتهم وممتلكاتهم، بل أكثر من ذلك، لما قيل له: يا رسول الله أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ أين تنزل وله بيوت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وقد تخلى المسلمون عن بيوتهم وأموالهم التي أخذت منهم واحتسبوها عند الله عز وجل، فكان الأمر أبعد ما يكون عن السلطان الدنيوي، وهذه أعظم ميزات الإسلام. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان الأمر متعلقا بالدعوة إلى الله عز وجل. وقد علم ربك سبحانه أن من طبيعة الإنسان التسلط والعدوان، وقديما كان يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالعدوان من طبع الإنسان، حتى قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه صفة للإنسان، ولكن بالتقوى والإيمان ودوام المراقبة يتم إقصاء هذه الأشياء عن أن تؤثر في سلوك المؤمنين أو تحكم تصرفاتهم، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى تربية، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، خصوصا الصحابة الذين قادوا الجيوش والمؤمنين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا بحق هم قادة البشرية، وانتقلوا من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم، وأصبحوا أساتذة الحضارة في البشرية وفي التاريخ كله، وصدق عليهم وصح عليهم شيبا وشبابا قول القائل: بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. ولذلك كانت القضية دعوة إلى الله عز وجل وزحزحة للعوائق والحواجز التي تقف بين الناس وبين الدينونة والاستماع لصوت الحق وصوت الفطرة وصوت الدين من عند الله تبارك وتعالى. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لقد كانت هذه الكلمة إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش أيامه الأخيرة، فما بعد الفتح الذي وعد الله تعالى به إلا التسبيح والاستغفار، والاستغفار هو خاتمة الأعمال، فالعبد يختم صلاته بالاستغفار ويختم الحج بالاستغفار ويختم الأعمال الصالحة بمثل ذلك، وحياته أيضا يختمها بالاستغفار حتى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يستغفر في اليوم 70 مرة و100 مرة: لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لأصحابه رضي الله عنهم: إن رجلا خير بين الملك في الدنيا والبقاء فيها ثم الجنة وبين ما عند الله عز وجل فاختار ما عند الله عز وجل، فسر الناس بذلك وفرحوا، وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: كان أبو بكر أعلمنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لقد علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد اقترب. وهكذا قال ابن عباس في حضرة عمر والأولين السابقين من المهاجرين والأنصار لما تلا هذه الصورة، قال: ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بينه الله تبارك وتعالى له. هكذا هي النهاية، أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حياته مجاهدا في ذات الله ويختمها مستغفرا لجلال ربه جل وتعالى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، رجله حسنا ليس بالصبط ولا الجعد القطط، كان إذا مشطه بالمشط كأنه حبك الرمل، أو كأنه المتون التي تكون في الغدر إذا سقتها الرياح، فإذا مكث لم يرجل، أخذ بعضه بعضا وتحلق حتى يكون متحلقا كالخواتم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من نافوخه وأرسل ناحيته بين عيني. أخرجه أبو داود.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا أعياد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعلها مرتبطة بمناسك وعبادات يتقرب فيها الخلق إلى خالقهم جل وتعالى. فهذان العيدان هما ابتهاج بإتمام نسك أو عبادة، وإشعار بأن تنوع الحياة ما بين الإقبال على العبادة والإقبال على الدنيا والإقبال على النفس أنه من طبيعة الحياة ومن مقتضيات هذا الدين. ونحن نرى هذا البيت العتيق والمسجد الحرام وهو يضج بالطائفين والعاكفين والركع السجود والمؤمنين، يشهد حالات الفرح بالعيد والسرور منذ سيطر عليه المسلمون يوم فتح مكة وإلى أن يشاء الله عز وجل. ينبغي أن نكرس الفرح بالعيد وأن نترك الأمر على طبيعته بغير تكلف. إن حجب الصغار عن أن يفرحوا وكثرة الأوامر والنواهي عليهم مما يعكر صفاء العيد، وإن الجدل العقيم حول كثير من مقتضيات الحياة ربما يعكر على الناس صفو عيشهم، وإن الطبيعة الفظة الغليظة التي تحرم الإنسان حتى من صدق الابتسامة والتعبير عن الفرح وصفاء القلب والنية يجب أن تنتهي لنعمق معاني الإخاء الديني والرابط الإيماني بيننا وصلة اللحمة والود والقربة والجوار حتى نحقق للعيد معناه. علينا ألا ننخدع بأقوال الشعراء، فمنذ عهد المتنبي الذي سن للشعراء سنة سيئة في حرمان الناس من الفرح بالعيد، وأن يذكر الناس في العيد بما يكدر عليهم فرحهم، فيقوم الخطيب ليسرد مآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وكأنه يقول للناس ليس من حقكم أن تفرحوا. كلا، المتنبي كان يقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، لما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. وما صدق، فحتى السجين وحتى الطريد والشريد والغريب يحق لهم أن يفرحوا بذلك اليوم، يفرحوا فرحا دينيا بإتمام عبادة الله عز وجل، ويفرحوا فرحا دنيويا بالفتح والفضل والعافية وما من الله تعالى عليهم بها من النعم التي لا تحصى. وهكذا أصبح الكثير من الناس يتبادلون مثل هذه المعاني ويستلذون كلما رأوا الناس منطلقين في سرور أو فرح أن يكدروا عليهم بتذكر الأشياء المؤلمة، وكأنه مكتوب على الناس ألا يسروا ولا يفرحوا. كنت منذ الصغر أتحفظ أبيات من مثل قول الشاعر الكبير عمر الأميري رحمه الله: ما العيد والقدس في الأغلال راصفة، وفي الخليل ملمات وتشريد، وصيحة المسجد الأقصى مخنقة الأصداء بالدم، والويلات ترديد، واللاجئون صيام العيد فطرهم، وجل أفراحهم هم وتسهيد. يا رب أخذك للباغين أخذ ردى، والفتح للفتح حتى يصدق العيد. وكذلك الشاعر العراق وليد الأعظم رحمه الله: العيد أقبل يا وليد، فلا تكن فرحا به أبدا، فما هو عيد، ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، إلى آخر هذه المعاني. قد تكون لائقة شعريا تقال في مناسبات، لكنها ليست نظاما للحياة، فالحياة تتطلب أن نظهر الفرح وأن نظهر السرور وأن نقتدي في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين عبر التاريخ، ولعل إظهار الفرح حتى في قمة الألم والمعاناة لعله خير دواء لما يواجهه الناس ويعانونه. يا فرحة العيد المكبل بالمآسي والحزن، يا فرحة العيد التي ثقلت على صدر الزمن، عودي عودي إذا عادوا إلى أرض الوطن، عودي إذا عاد الفتى والطفل والشيخ المسن، وتطلعوا في لهفة للأرض للحقل الأغن. يا فرحة العيد المكبل بالمآسي والحزن، يا عيد أنت على المدى إشراقة النفس العليلة، إشراقة القلب الذي لم يلق في الدنيا سبيله، لكنها الأيام تسلب عنك فرحتك الأصيلة، لكنها الأيام تخفي عنك بسمتك الجميلة، وتحيل صفو العيش فيك إلى أمان مستحيلة. أيها الحبيب افرح بالعيد، ولا يضرك أن تفرح، فللفرح في القلب خانة ينبغي أن نعمرها ونغمرها ونملأها، ونقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بالعيد هو إيذان بأن نظام الحياة يتطلب قدرا من المتعة، فالذين يعانون الأعمال الجليلة والمهمات النبيلة ويقومون بالتكاليف الصعبة في أمر الدين وفي أمر الدنيا وفي أمر المجاهدات المتنوعة في الحياة كلها، سواء كانت على صعيدهم الشخصي أو على صعيد الأمة كلها، هم أحوج ما يكونون إلى أوقات يجمون فيها من عناء الجهد والتعب، ويسترخون استرخاء كاملا، ويتعاملون بعفوية وطفولية وبساطة وسذاجة مع الأشياء، بعيدا عن التكلف وبعيدا عن التعقيد. هذا النظام تجده في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يطرد ويحارب ويخاف، كم ذا تجد من الحالات التي عاشها مع أهله في بيته ومع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا في المدينة المنورة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان في كل أمر يهم بمهمة جديدة. فهذا جيش يبعثه، وهذا وفد يستقبله، وهذه سرية يرسلها، وهذا وحي ينزل عليه، وهذه جماعة يحفظها، وهذا مال يقسمه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يجد ويقات يعود فيها إلى نوع من التخفيف على النفس والتفسح لها، وإدراك أنك إن كنت أنت قادرا على تحمل الصعاب بشكل دائم ومستمر، فإن من حولك من الناس من لا يطيق ذلك، وهو أحوج ما يكون إلى أن تسري عنه. لقد ورد في الصحيح أن عائشة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: يا رسول الله، عندي لك خبر أو قصة. قال: ما هي؟ قالت: حديث أم زرع. قال: وما حديث أم زرع؟ قالت: اجتمع 12 امرأة في الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. مجموعة من النساء صديقات اتفقنا بينهن بعهد وميثاق أن تبوح كل واحدة لزميلاتها بأسرارها وأخبارها مع زوجها. فقالت الأولى: زوجي العشنق، إن أسكت أطلق وإن أنطق أعلق. وقالت الثانية: زوجي مالك، وما مالك؟ له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. وقالت الثالثة: زوج العشنق. وقالت الرابعة. وقالت الخامسة، حتى وصلت إلى 11 امرأة، والثانية عشرة كانت أم زرع، وكان زوجها خيرا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم مصغ منصت لعائشة طيلة هذا الحديث الذي رواه البخاري وشرحه القاضي عياض وغيره من الأئمة في مصنفات، وكانت تتحدث إليه وهي جارية حديثة السن. وفي يوم من الأيام كان الحبشة يوم العيد يلعبون بالمسجد بالحراب والدرق، يزفنون ويتحركون بما يشبه التدريب أو الاستعراض العسكري البشري، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عائشة ويقول: تشتهين تنظرين؟ بودك أن تنظري؟ فتقول: نعم. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يتفرج عليهم، وعائشة ربيبة بيت النبوة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم لست أمام إنسانة عادية، واقفة وراءه وهي متكئة على كتفه من الخلف صلى الله عليه وآله وسلم وتنظر حتى ملت. النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعها تنظر وتتأمل وتشاهد هؤلاء الحبشة وهم في مثل الاستعراض في المسجد. فلما ملت قال لها: مللت؟ قالت: نعم. فانصرفت رضي الله عنها وأرضاها. لماذا كانت عائشة تنظر إلى هؤلاء ولماذا طال وقوفها؟ أولا كما قالت هي: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، من الصعب أن تحمل الكبار والصغار والذكور والإناث والمراهقين وغيرهم على نمط واحد، فالناس مختلفون في ذلك جدا، والإنسان حديث السن ذكرا أو أنثى لا يتحمل من الجد ما يتحمله الكبار، بل ربما يكون من الأفضل أنه حتى في التعليم والتربية والتأديب أن يكون هناك نوع من الاحتيال ببعض الوسائل الهازلة أو التي فيها تعليم بالترفيه. فهي رضي الله عنها كانت تقول: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. وإذا كان هذا يقال في مثل الصديقة، فكيف بهذا الزمان الذي تفنن الناس فيه وتفننت الوسائل في التنويع وفي الترفيه وفي مخاطبة الإنسان من حيث هو بعقله وقلبه وغريزته وعاطفته وغير ذلك. من المهم جدا أن يكون هناك عناية بهذا الجانب وفق ما أحل الله وما شرع سبحانه وتعالى. تقول عائشة أيضا في بعض الروايات عنها أن من مقاصدها أن يتحدث الناس بذلك، يعني أن تتكلم نساء المدينة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قام لزوجه ينظر حتى ملت وانصرفت من قبل نفسها. وهذا أيضا معنى جميل ومعنى فطري، وأعتقد أنه كلما كنا أقرب إلى العفوية ومراعاة الجانب الفطري كان هذا أقرب إلى الصواب، فإن التنكر للفطرة مذموم، تنكر الإنسان لغريزته الفطرية، تنكر الإنسان لشهواته الطبيعية التي خلق عليها، ومحاكاة ما كان عليه الأحبار والرهبان وغيرهم، والإسراف في جوانب الجد الصارم، أن هذه الأشياء لا تحقق للإنسان ما هو الأفضل والأحسن. فلقد كانت رضي الله عنها تحب أن يتكلم الناس والنساء، ولها قرينات كثيرات، ولها ضرائر، ولها من يؤيدها، ولها من لا يؤيده، فكان يهمها رضي الله عنها أن يعلم الناس مكانتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدركوا محبته لها، وهذا أمر طبيعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المتشبع لما سئل عن المرأة تخبر عن زوجها بما ليس حق، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني يكون المرأة تقول: والله زوجي اشترى لي كذا واشترى لي كذا وفسحني في كذا، وهذا غير صحيح، هذا نوع من التزوير والكذب. لكن أن تقوله المرأة فيما هو حق، أو تصفه وصفا يبدو منه للناس أحسن وأفضل مما هو عليه، فهذا أمر طبيعي جبل الناس عليه. ويرجع الأمر إلى أن من المهم جدا في أفراح المسلمين وأيامهم الجميلة وأعيادهم أن يتمتعوا بهذه الأيام الطيبة، وأن يذكروا الله تعالى عليها، فإن الله عز وجل أمر بذلك، فقال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيخلط العبد بين الذكر والتكبير والتسبيح وبين الفرح، وهذا من كمال وعظمة هذا الدين الذي جمع جوانب الحياة كلها في وعاء واحد، من غير أن يكون بينها انفصال لأمر الدين وأمر الدنيا. نسأل الله سبحانه بفضله ومنه أن يحفظ للمسلمين أعيادهم وسرورهم، وأن يزيدهم فرحا وأنسا، ويتقبل منا ومنهم أجمعين.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-20-81-920، فاكس رقم 01-20-81-902، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.